بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر ومن علينا باجتماع في هذا المسجد المبارك أن يتم علينا النعمة والفضل، فندخل في زمرة من أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فيا لها من كرامات، ويا لها من نعم تتوالى من رب الأرض والسماوات على الذاكرين المتدبرين لكتاب ربهم، الذين جلسوا ليتفكروا في هذا الوحي الذي أنزله الله عليهم ليكون نورا وهدى وصراطا مستقيما ودليلا يرشدهم إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة. تغشاهم الرحمة من ربهم، وتتنزل عليهم السكينة فتطمئن قلوبهم، وتحفهم الملائكة رضا بما يصنعون، ويذكرهم ربهم في الملأ الأعلى مادحا إياهم. فطوبى لمن جمع هذه الخيرات. أحبتي في الله، إن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن يخلق هذا الخلق في هذه الدنيا لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة جعلت حياتنا في هذه الدنيا ابتلاءات تتوالى، فما من لحظة وما من ساعة وما من يوم يمر على بني آدم إلا وهو ممتحن مبتلى، يختبر الله عز وجل قلبه وعمله. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش؟ نبتلي. فبين الله عز وجل الحكمة من خلق الإنسان، أنه إنما خلق الإنسان في هذه الدنيا من نطفة أمشاج لأجل أن يبتليه. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبرنا جل وعلا في هذه الآية أيضا أنه إنما خلق الموت والحياة ليبتلينا، ليبلونا أينا يحسن عمله، أينا يطبق أمر الله، أينا ينفذ واجب العبودية التي خلق من أجلها من غير هؤلاء. وكثير من الناس إذا سمع كلمة الابتلاء لا يخطر في ذهنه إلا الأمراض والأوجاع أو السجون أو غير ذلك، ولكن ربنا جل وعلا أخبرنا أن الابتلاء أعم من هذا بكثير. فكل ما تمر به في حياتك ابتلاء، سواء كان من الخير أم كان من الشر، فالله عز وجل يمتحنك بالخيرات وبالنعم لينظر هل تشكر ربك، هل تعبد الله في هذه النعم، هل تحقق مراد الله منها، ويبتليك أيضا بالنقم لينظر هل تصبر، هل ترجع إلى الله، هل تعتمد على حول الله وقوته، أم أنك تيأس وترجع إلى نفسك وتعتمد عليها. نسأل الله العفو والعافية. فقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن النقطة الأولى التي لا ينبغي أبدا أن تغيب عن أذهاننا، أننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء، في دار امتحان، لا يمكن أن ينتهي هذا الامتحان إلا بدخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أو بدخول النار نعوذ بالله عز وجل من ذلك. هناك ينتهي الامتحان بدخول أهل الجنة الجنة، وبدخول أهل النار النار، وقبل هذا كله امتحانات، كله ابتلاءات. إذن هيئ نفسك، وطن نفسك، اعلم يا إنسان أنك في هذه الدنيا مبتلى، أنك في هذه الدنيا ممتحن، لينظر الله عز وجل عملك، لينظر ما الذي تقدمه. وهذه حكمة الله. لو أراد الله ألا يفعل هذا ما فعل، لو أراد ألا يخلق خلقا لما خلق، لو أراد أن يخلقهم ويدخلهم إما الجنة وإما النار لفعل هذا، ولكن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى العليم جل وعلا اقتضت أن يخلقنا بهذه الهيئة وهذه الطريقة. إذا فهمنا هذا سيأتي السؤال: كيف نتعامل مع هذه الابتلاءات؟ كيف سننجح في هذه الامتحانات؟ الواحد منا يدرس سنة كاملة أو سنين في هذه الدنيا، صحيح؟ بأي أمر، وفي النهاية سيمتحن، فيسأل من أول يوم، من أول يوم كيف سيأتي الامتحان؟ ما هي الأمور المهمة التي نركز عليها؟ ما هي الأمور التي ننجح ولا ما ننجح إذا طبقناها ولا ما طبقناها؟ صحيح؟ فهكذا ينبغي أن نسأل ربنا جل وعلا: يا رب سنمتحن، بماذا؟ كيف؟ ما المطلوب؟ كيف ننجح؟ مستوى النجاح؟ الخسران؟ الرسوب؟ كم؟ لم يتركنا ربنا سدى ولا هملا، حاشا وكلا، وإنما أنزل ربنا جل وعلا علينا كتابا يتلى، وهو كلامه جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليرشدنا إلى الطريق الصحيح السليم، ليبين لنا كيفية النجاة من كل هذه الابتلاءات، ليبين لنا كل أنواع الابتلاءات، كل الأنواع، من أصغر ابتلاء إلى أعلى أنواع الابتلاءات، يخبرنا بكل امتحان ويخبرنا كيف ننجح في كل امتحان، هنا تنجح وهنا ما تنجح، إذا فعل كذا وإذا ما فعل كذا. فمن سار على القرآن وتمسك بوحي الله عز وجل هذا الذي سيفوز، هذا الذي سيفوز. سمى الله كتابه هدى، وسماه نورا، وسماه صراطا مستقيما، وسماه روحا، وسماه علما، إلى غير ذلك من تسمياته التي تدل على أهمية التمسك بهذا القرآن. اسم آيات، سبحان الله، قسمه وسمى كل قطعة منه آية. إيش معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ لا، في اللغة، في اللغة، لا، نرجع إلى أصل اللغة، أهل اللغة، ما معنى آية في اللغة؟ علامة. الآية في اللغة هي العلامة. سمى الله هذه القطع في القرآن سماها آيات، يعني علامات. طيب علامات على إيش؟ على إيش علامات؟ تدل على إيش؟ نعم، علامات تدلك على كيفية النجاة، علامات ترشدك إلى الطريق وفي الطريق حتى تصل إلى الجنة. نحن في سفر، صحيح؟ في سفر، الإنسان في السفر يحتاج إلى دليل ولا ما يحتاج؟ يحتاج خريطة لتدله حتى يصل. فهذا القرآن هو الخريطة. آية تقول لك تقدم، آية تقول لك روح يمين، آية تقول لك روح يسار، آية تقول لك قف الآن، صحيح؟ اللي يمشي مع القرآن من أوله إلى آخره تماما سيصل في النتيجة إلى أين؟ هو حبل الله كما سماه الله عز وجل، سيصل إلى جنة ربه سبحانه وتعالى. إذن النجاة من كل الفتن، والذي يؤدي إلى النجاح في جميع الابتلاءات ما هو؟ التمسك بالقرآن. بالقرآن، خذ القرآن الآن. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صحيح؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أي أمر؟ في أي باب؟ في أي مجال؟ لم يذكر، لم يذكر لنا ربنا جل وعلا قال ليهدي للتي هي أقوم، لم يقل في أمور الأخلاق ولا عبادات ولا كذا. ليش؟ يعم، يعني من أراد أن يهتدي للتي هي أقوم في أي أمر من أموره، في أي أمر من أموره، من أين ينطلق؟ من القرآن. لأن القرآن هو الأساس، إذا انطلق من هداه القرآن للتي هي أقوى، إذا انطلق من غيره سينحرف. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا إيش؟ أيضا أي شيء أطلقت، لا تقدموا، واضح؟ لا تقدموا. وفي القراءة الثانية في الآية، القراءة الثانية في الآية: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا، يعني لا يكن منكم تقدم أصلا، ولا تقدموا، لا تقدموا أي شيء، يعني لا تقدموا رأيا، ولا تقدموا فكرا، ولا تقدموا عقلا، ولا تقدموا شيخا، ولا تقدموا استحسانا، ولا تقدموا أي شيء قولا عملا إلى غير ذلك. لا تقدموا أي شيء بين يدي الوحي، لأنك إن قدمت شيئا الوحي ستخطئ، ستنحرف، ستضل. إذا أردت الهدى تجعل القرآن هو المنطلق، واضح؟ يعني تقول أنا صفر، أنا لا أفهم، أريد أن أفهم، من أين أنطلق؟ من القرآن. أعمل، كيف أنطلق من القرآن؟ كيف أتكلم من القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو المنهج الأول يا أخوان، احفظوا. سبيل النجاة أن نتمسك بالقرآن لا بغيره. وأول وكل سبب انحراف وقع فيه أحد سببه ماذا؟ أنه قدم شيئا على الوحي. وسبيل الهدى انطلق من هنا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا في سورة عجيبة جمعت عواصم الإنسان من جميع أنواع الفتن. ما هي؟ الكهف. الكهف، فتح الله عليك، الكهف سورة عاصمة من جميع أنواع الفتن. ليش؟ واحد ليش؟ وين جبال الكلام؟ سماها الله ماذا؟ كهف. إيش معنى الكهف؟ الكهف إحنا كلنا نعرف إنه مغارة، يعني صحيح. لماذا سميت هذه المغارة الكهف؟ ليش بيسموا المغارة كهف؟ أهل اللغة يقولون الكهف هو الملجأ، أصل الكلمة الملجأ، فسميت هذه المغارة لأن الإنسان يلتجئون إليها إذا خافوا أو شيء، يلتجئ إلى هذه المغارة فسميت كهفا. يعني سورة الكهف هي سورة إيش؟ الملجأ لك، يعني إذا خفت من أي مصيبة، من أي فتنة، من أي، من أين، إلى أين تلجأ؟ قال إلجأ إلى سورة الكهف. إذا رحت الكهف، حتى يقولون في المعاد يقولون، يقول تقول العرب فلان كهف أهل الريب، يعني حتى يعني ملجأ لأهل الريب، يعني ينقذه. فاللي بيتمسك بالكهف بيلجأ إلى الكهف اعتصم، ويدل عليها أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خصوصيات سورة الكهف ماذا؟ من فضائلها أنها لمن قرأها نور، جعلها الله لمن قرأها نورا يعني يضيء له الطريق، وجعلها عاصمة من ماذا؟ من أي فتنة؟ طيب يعني في فتنة أعظم من الدجال؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه أعظم فتنة تمر على وجه الأرض فتنة الدجال. إذا كانت سورة الكهف تنجي من الدجال معناها من كل الفتن، لأنه كل الفتن صغيرة أمام فتنة الدجال وممهدة لفتنة الدجال، فهذه السورة عاصمة من جميع الفتن، ولهذا شرع لنا أن نقرأها في كل يوم يذكرنا بقيام الساعة يوم الجمعة هو أعظم فتنة، فقال اقرأوها حتى تستعدوا لماذا؟ تتذكروا هذا الأمر، لكن لابد من تدبر، لابد من عمل، لأنه هكذا القرآن يا أخوان. طيب نأتي للصورة هذه، طبعا لن ندخل فيها هذه، لعل الله يسر لها لقاء آخر، لكن نريد أن نبين الآن المنهج العام. أولها ماذا قال تعالى؟ في قاعدة لتدبر القرآن، احنا قلنا القرآن بيعصم، قال تعالى أول آية في القرآن شو هي؟ أول آية في القرآن، لا مو أي آية نزلت، أول آية في القرآن اللي رتب بأمر الله عز وجل. الحمد لله الفاتحة يعني، لا الفاتحة أول سورة بس ما هي أول آية، لأن الفاتحة واحدة قرآن، الفاتحة وحدها ما هي؟ هي القرآن، سماها الله عز وجل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القرآن. الفاتحة اختصرت كل القرآن، يعني هذه القرآن وحده، ثم جاء القرآن يفصلها يفسرها. إذن من بداية البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذا أردت الهدى من أين تأخذ الهدى؟ من الكتاب، ولكن ليس كل أحد يهتدي بالكتاب، فقال تعالى هدى لمن فقط غير المتقين، قال تعالى في آية ثانية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني هذا القرآن ممكن يهديك وممكن يضلك، واضح إخواننا؟ ممكن يهديك وممكن يضلك. متى يهتدي الإنسان بالقرآن؟ إذا كان من المتقين. كلما عظمت التقوى وارتفع مستوى التقوى في الإنسان، هذا وعد الله، قال هدى للمتقين، يعني كل ما زاد التقوى شو بيصير؟ زاد الاهتداء بالقرآن، كلما نقصت التقوى نقص الاهتداء بالقرآن. إذا في لابد نمشي بالطريق حتى نفهم القرآن. لم يترك لنا ربنا جل وعلا الأمر سدى، كل افهم على مزاجك، صحيح؟ في دليل على هذا إن رب العالمين نزل القرآن وقال افهموا يا ناس، كل واحد يفهم القرآن ويمشي، معقول هذا الكلام؟ ممكن البعض يقول هذا، يقول القرآن موجود، ما هو موجود القرآن، والله موجود، طيب نقرأ ونفهم ونمشي. قل لا ما ينفع، بالضل، كيف بدي يضل؟ قل الله عز وجل اللي أنزل القرآن هو أعلم بكيفية الاهتداء بالقرآن، ماذا فعل؟ قال هذا القرآن حتى نفهمه الفهم الصحيح الذي نأخذ منه العصم العواصم والعبر والمنهج إلى غير ذلك، لابد أن نأخذ فهمه من محمد صلى الله عليه وسلم لا من أحد غيره. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من المبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد. إذن حتى نفهم القرآن الفهم الصحيح، حتى نهتدي بالقرآن الاهتداء الصحيح، لابد أن نأخذ الفهم من أين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ الفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب كيف أنا بصلي؟ كيف النبي بيّنه؟ وينه؟ وين بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين بيّنه؟ وكيف بيّنه؟ ولمن بيّنه؟ من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لهم القرآن؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بيّن القرآن لأصحابه، واضح؟ طيب كيف بيّنه؟ بطرق كثيرة جدا. بيّنه أحيانا بتفسيري مباشر، إنه هذه الآية معناها كذا وهذه المطلوب منها كذا. أحيانا بيّنه كيف؟ بحكم، بعمل، بسيرته، بعمله، كل حياته كانت بيانا للقرآن. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من القرآن. يقول كل حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة، كل حديث، كل تفصيل في حياته كان من أين؟ بيانا للقرآن. إذن من لا يعرف سنته ولا يعرف سيرته ولا يعرف أحكامه عليه الصلاة والسلام ولا يعرف طريقه ولا يعرف كيف تعامل في كل مرحلة ومع كل إنسان، كيف سيفهم القرآن؟ ممكن يفهم الفهم الصحيح؟ لا يمكن، لأنه أعرض عن البيان للقرآن واعتمد على نفسه في فهم القرآن. فمن أراد أن يفهم القرآن الفهم الصحيح لابد أن يجاهد نفسه كثيرا حتى يعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القرآن. يقول يعني أنا لازم أدرس كل هذا؟ قلنا طبعا، أليس كذلك؟ أنت عم تدرس 10 سنين حتى تأخذ شهادة رياضيات مثلا، أدرس 5 سنين حتى تأخذ القرآن؟ هذا أهم، وهذا منهج الدنيا والآخرة، وهذا سبيل النجاة. يقول طيب أنا أخذت السنة ولكن في أمور ما عم أفهمها صح. يقول جيد، سهلة جدا، عندنا مجموعة من الناس فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، اللي كانوا من؟ كانوا معه، فهموا مراده، وكانوا إذا أخطأوا في الفهم صحح لهم، وإذا أخطأوا في العمل عدلهم ووجههم حتى يسيروا في الفهم الصحيح والعمل الصحيح. فنقول حتى ينضبط الفهم انضباطا تاما لابد أن تقارن نفسك وفهمك وعملك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تسير على طريقهم وعلى منهجهم فاحمد الله عز وجل. إذا كنت لا تعرف طريقهم ولا تعرف ماذا قالوا ولا ماذا عملوا فأنت على خطر عظيم. ولهذا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصلي. نعم حافظينه، هذا هو. ومن يشاقق الرسول، ما بتكفي يعني من يشاقق الرسول ما بتدخل جهنم هذه، لكن ما ذكرها الله وحدها مع أنها كافية ليبين لنا منهجا. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني معناها في شيء مهم جدا جدا جدا، هو الذي يضبط لك هل أنت ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ممن يشاقق محمد صلى الله عليه وسلم. أنت من هذا ولا من هذا الفريق؟ ما بيكفي تقول أنا متبع، قل أنت تدعي أنا حتى أعلم أنك متبع ولا مالك متبع، أو حتى أعلم أني أنا نفسي متبع ولا ماني متبع، ماذا أفعل؟ أقول هل أنا أمشي على سبيل المؤمنين اللي هم من؟ لما نزلت الآية من المؤمنون؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت نفسك متبعا لسبيل المؤمنين الحمد لله، بتقول أنا الآن مطمئن، أنا الآن الحمد لله ماسك القرآن وماشي على السنة وعلى سبيل مين؟ اللي الله عز وجل أرشدني أن أتبع سبيلهم وجعل سبيلهم نجاة وجعل ابتعادنا عن سبيلهم هلاكا. قال نوله ما تولى، يعني إيش؟ يعني شوف الخطورة، التهديد. يعني أنت إذا رفضت سبيلهم ولم تأخذ به ولم تتمسك به سيوليك الله ما تريد، سيوليك ربك ما تريد. يعني إذا أردت الهوى خلاص اتبع روح روح، ولكن نتيجتك ونصله جهنم وساءت مصيره. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا إذا أشكل علينا أمر فاسألوا أهل الذكر. وقسم الأمة، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. عامة الناس إذا صابهم أي شيء إيش بيصير؟ لا يعلمون كيف يتعاملون، صحيح؟ كل واحد أذاع إذاعات، كل واحد يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وصارت الفوضى. ما العصمة؟ قال ولو ردوه إلى الرسول، عفوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الآن ما كل الناس يستنبطون، صحيح؟ ولهذا قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني في منهم لا يعلمون الاستنباط منهم. فالناس منهم من يعرف يستنبط، منهم ما يعرف يستنبط. فأنت ترده إلى أولي الأمر اللي هم العلماء حتى يستنبطوا لك منه الخير، حتى تمشي على طريقهم وسبيلهم. هذا هو السبيل، هذا هو النجاة يا أخواننا، واضح؟ إذن من تمسك، من ترك القرآن ضل، من أراد الهدى من غير القرآن مستحيل، لأنه لا هدى إلا بالوحي. واحد ما قرأ القرآن بحياته شو تتوقع يطلع معه هدى؟ يعني مستحيل. ممكن يهدينا هذا؟ ممكن يدلنا؟ طيب واحد قرأ القرآن بس ما بيفهم ولا آية منه، ما في ناس كثيرين بيقرأ القرآن من أوله إلى آخره، بيأخذ حسنات؟ في أجر، في أجر، صحيح، في حسنات الحمد لله بكل حرف، بس هذا بيكون إمام يبين لنا الطريق ويستنبط لنا؟ لا، بنقول الله يعطيك العافية أنت أخذت حسنات إن شاء الله بتفوت الجنة فيهم بإذن الله عز وجل. بس ما تستطيع تقول اعملوا ما تعملوا حرام وحلال، هذه تحتاج مين؟ الذين يستنبطونه منهم، واضح؟ طيب من أخذ القرآن وأعرض عن السنة والسيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حيفهم صح؟ لا. يلي أعرض عن الصحابة وطريقتهم بالفهم، يلي أعرض عن أهل العلم الذين يستنبطون مستحيل. إذن العصمة بهذه الطريقة، واضح هذه يا إخواننا؟ تعال إلى سورة الكهف. القرآن كله يا إخواننا، يعني أنا لو فهمنا هذه النقاط الآن ممتاز جدا عندي. القرآن كله كآية واحدة، لأنه كلام الله عز وجل، ما في تناقض، ما في تعارض، ما في كلام لا معنى له في القرآن، ما في حرف لا فائدة منه في القرآن، صحيح؟ ولا حرف، كلام الله، يعني كله كأنه آية واحدة. هذه طريقة. في طريقة ثانية، القرآن كم سورة؟ 114، صحيح؟ ممتاز جدا. إذا فينا نتعامل إحنا مع القرآن ب 114 قطعة منه، بحيث أنه نأخذ كل سورة ونشتغل فيها، ممكن؟ نعم طبعا. وممكن نأخذ القرآن قطعة واحدة ونشتغل معه. طيب ممكن نقسم تقسيم آخر؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا القرآن فسمى لنا سبعا طوالا، هذا تقسيم، مجموعة من الصور جعلهم قسم وحده، صحيح؟ وسمى لنا المئين، وسمى لنا المثاني، وسمى لنا المفصل، فقسمه بهذه الطريقة كم قسم؟ أربعة. يعني لو أخذت السبع الطوال ودرستهم واحد ممتاز، وهدول واحد وهدول واحد ممتاز. طيب لو واحد قال ما في تقسيم آخر، بقول له بلى، في الزهراوين، بلى تقسيم، البقرة وآل عمران، وفي خمس عتاق. شو هنا الخمس العتاق؟ الخمس العتاق في القرآن من هم يا أخوان؟ شو هم؟ في خمس صور، لا خمسة، الحواميم سبعة، في خمس صور تسمى بالخمس العتاق. ما أنا اللي سميتها؟ قال فيها ابن مسعود كما في صحيح البخاري: هي الخمس العتاق، العتاق الأول يقول، وهن من تلادي. هذا كلام ابن مسعود الله يرضى عنه، يقول العتاق الأول. شو يعني العتاق الأول؟ العتيق يعني القديم، يعني يقول هذه من أول ما نزل. ابن مسعود يقول هذه الخمسة من أول ما نزل، وهن من تلادي. شو من تلادي؟ من جيلي. يعني التلد عند العرب هو المال الموروث اللي أخذته من الأصل، يعني ما تعبت فيه. يقول وهن من تلادي. ما هي؟ قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء. الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، هذول وحدهم اسم الخمس عتاق. مهم، من أهم سور القرآن. عجيبين هؤلاء، لذلك ابن مسعود كان يركز عليهم، يقول هن من الخمس العتاق الأول، هن من تلادي. يعني انتبهوا لهم، هذول تأصل الدين عليهم لأنه بدأوا من أول الإسلام فعلا، لأنه نحن نعرف نزلت في أول الإسلام هذه الصور، بدليل الإسراء والكهف نزلوا الرد على أسئلة المشركين لما أخذوها من اليهود ليمتحنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم نزلت لما راح الحبشة. كل هذه نزلت في أول الإسلام، كأنها أسس أسست لهذه الأمة الدين. هذه طريقة للتعامل مع القرآن. طيب، في عنا تقسيم آخر، فينا نسمي أصحاب أو صور ألف لام ميم مجموعة، وصور ألف لام راء، وصور حاميم. هذه تقسيمات، كل هذه التقسيمات من ماذا تفعل معنا؟ كلام عجيب. أنت لو أخذت آية من القرآن ودرستها تفهم، تفهم جزء منها، تفهم هالآية. خذ الآية مع الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها والآية اللي أنت فيها، حتفهم فهم زائد. مع الآية اللي بعدها بيزيد الفهم. خذها مع المقطع اللي هي فيه زاد الفهم، مع الصورة زاد الفهم، مع الصورة اللي قبلها حيزيد الفهم، مع اللي بعدها، مع مجموعة الصور، مع القرآن كله. إذن أكمل فهم للقرآن ما هو؟ ولذلك منهج فهمنا للقرآن هو أن نأخذ القرآن مع القرآن. وأسباب انحراف الناس في القرآن أنهم أخذوا بعض القرآن وأعرضوا عن بعض. بيأخذ آية بتعجبه وبيترك الآية اللي بتفسرها، شو حيفهم هذا؟ صحيح، حينحرف. حتى تفهم لابد أن تأخذ القرآن، ما تستغني عن ولا آية. ليش؟ لأنك لا تدري أي آية تفسر لك هذه الآية ولا هذه، إلا إذا أخذت القرآن من أوله إلى آخره. ولهذا سمي القرآن مثاني، يتكرر، يفسر بعضه بعضا. افهم، خذ الآن الكهف اللي هي العواصم، اسمها يدل على معناها، سميناها كهف أو سميت بالكهف. طيب، أول آية من كل سورة هي عنوان، مثل عم يكتب كتاب يألف بأول شو بيعمل؟ مقدمة، يبين لها، يبين ماذا يريد، الموضوع كله، ثم يأتي بالتفاصيل، صحيح؟ يفصل البحث، وفي الآخر بيعطينا خاتمة، النتيجة. هكذا صور القرآن، أول كل صورة عنوانها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه أول آية، وأول مجموعة في الآية في الصورة اللي لنا عشر آيات منها هنا في الكهف. ليش عشرة قلنا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشرة الأول من سورة الكهف، يعني ما تفيق مهمين العشرة، وأولها وآخرها الخاتمة، واللي بينهم شو هو؟ التفصيل والتفسير. ولهذا كان بعض أهل العلم كتب كتبا يبين لك العلاقة بين أول الصورة وآخرها، جميلة جدا. يقول شوف مثلا قاف والقرآن المجيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حلو، اختصرت كل الصورة صحيح. فصل بقى، انت ماشي الكهف اجت قالت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قلنا هي صورة العواصم صحيح. إذن العاصم الأساس الذي يعصم من الفتن كلها ما هو؟ الكتاب اللي أنزل الله عليك، هذا العاصم العلمي، العلم صحيح. حتى تعرف المنهج ماذا تفعل؟ قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا بيخليك تفهم. طيب ماشي الحال، والعمل الآخر أي؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فذكرت لك المنهج العلمي من أين تأخذه لتنجو، وذكرت لك المنهج العملي للنجاة. المنهج العلمي يؤخذ من الكتاب، والمنهج العملي بالعمل الموافق لشرع الله والإخلاص لله عز وجل، وبينهم تفصيل. فهذا باقي التفصيل. طيب زد عليه، لو نظرنا، لو كل واحد تدبر منا هذه الآية لعلم لماذا يقول الحمد لله. ليش يقول الله هيك بأولها الحمد لله؟ معناته في نعمة عظيمة جدا 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 تستحق إيش؟ إنه كل واحد ينظر إليها ويتفكر فيها فيقول من صميم قلبه الحمد لله. يعني لولا هيك كنت مصيبة. يعني أنت لما ترى الفتن وترى الانحرافات في الأمم كلها حتى قبل الإسلام، كل الأمة كيف انحرفت وضلت وكفرت وأشركت إلى غير ذلك، ثم ترى ما أعطاك الله من الهدى في القرآن، تقول لو ما أعطانا القرآن شكرا كان صار فينا يعني. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا هو هذا المطلوب. ولكن ذكرت لك الآية هذه كيف تتعامل مع القرآن. طيب نزل القرآن حيعرفي مثل ما ذكر، قال ولم يجعل له، شو معنى ولم يجعل له عوجا؟ يعني هذا القرآن مستقيم لا اعوجاج فيه. إذن من أراد أن يمشي على طريق مستقيم يتمسك بإيش؟ بهذا القرآن. زاد الأمر بيانا، زاد الله الأمر بيانا. ماذا قال؟ قيما، يعني لم يجعل له عوجا تكفي، لكن أراد التأكيد وزيادة البيان جاءت بدل عنها. شوف لذة القراءة، شوف بين الآيتين سبحان الله. يعني هما آيتان موصولتان بطريقة معينة ومفصولتان بطريقة معينة. هي هذه آية وهذه آية، يعني لو نظرت للآية الأولى وحدها تكفيك لأنه آية مستقلة صحيح. وإذا أخذت مع الآية الثانية ستزيدك بيانا، وإذا أخذتهم مع بعض صحيح ما فيك تفصل عوجا عن قيما. تقرأهم مع بعض وفي سكتة بسيطة بيناتهم، هذه السكتة كأنك تقول موصولتان مفصولتان، يعني عندك وجهين من الفهم. إذا نظرت على أنهما آيتان مفصولتان شو بتصير؟ فهم قيما. إيش يعني قيما؟ جعل الكتاب قيما، ليس من القيمة. القيمة هذا أحد معانيها، لكن الأشهر فيها ماذا؟ قائما، قائما بذاته، يعني هو مستقيم لا عوج له وقائم. طيب إذا كان قائم يقوم غيره، فهو قائم بنفسه مستقيم، ما بحاجة لغيره، يعني لا يحتاج القرآن إلى من يعدله لأنه مستقيم قيم قائم، ولكنه هو الذي يقوم غيره. إذن يا أخوان بناء على هذا، إذا أردت أن تقوم كل فهم عندك وكل قول وكل عمل وكل رأي وكل فكرة وكل منهج. من أين ستأتي بالتقويم؟ من المقوم؟ ما في غير القرآن يقوم، هو الذي يقول لك هذا مستقيم ولا منحرف، منحرف 2 درجة ولا 100 درجة، القرآن بيحدد لك. اللي ما بيمسك القرآن ما حيقدر يقوم لا نفسه ولا غيره. واضح أخواننا؟ هذا المنهج، هذا المنهج سبيل الصراط المستقيم. قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذه واحدة تحتاج إن شاء الله لقاء. ما هو البأس الشديد هنا العجيب هذا اللي ذكرته هذه السورة واللي ذكر الله قال من لدنه؟ وأريد من إخواننا هن يتفكروا أن الله ذكر في القرآن أكثر من موضع كلمة لدن، ذكر رحمة كثيرا لكن في موضع ذكر رحمة من لدنه، وذكر الرزق كثيرا وذكر رزقا من لدنه، وذكر علما كثيرا وذكر علما من لدنه، وذكر أنواعا من البأس وذكر بأسا من لدنه. عم يقرأ القرآن يتدبر لابد ينتبه. يقول الله عز وجل ذكر كذا مرة رحمة 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 رحمة، هنا ليش قال من لدنه؟ معناته في معنى معين، انتبه. طيب شو هذا من لدنه؟ هي تحتاج منها تدبر، فكروا فيها أخوانا، مهمة جدا 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 جدا. سورة الكهف فيها 3 من لدنه عجيبة في هذا الباب، واضح؟ طيب سورة الكهف الآن فهمنا علم وعمل، التفصيل يأتي بعدها، لكن لن تفهم سورة الكهف وحدها الفهم الكامل، يعني تعطيك عواصم بس وحدها ما تكفيك الفهم الأكمل، لابد تأتي بما يكملها. وشو بيكملها؟ أولها ما هو؟ الحمد لله، صحيح؟ طيب احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير، والقرآن أرشدنا إلى نوع من هو أحسن وأعظم أنواع التسبيح والذكر، شو هو؟ اقتران الحمد بإيش؟ دائما يقترن بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله، صحيح؟ مقترن، معناته التسبيح مقترن مع الحمد، يعني يكمل بعضهم البعض. طيب هذه سورة الحمد، وين سورة التسبيح؟ اللي قبلها بدأ فيها التسبيح. إذا معناته سورة الإسراء بمثابة سبحان الله، وسورة الكهف بمثابة إيش؟ الحمد لله. حتى تفهمهم مع بعض، حتى تفهم الفهم الكامل لازم تجمعهم مع بعض. وأكد الأمر هذا إيش؟ نزولهم، نزلوا مع بعض، لأنه نزلوا رد على أسئلة المشركين. كم سؤال سألوا؟ 3. شو هي الأسئلة اللي سألوها؟ عن أصحاب الكهف فذكر بالكهف، وعن ذي القرنين ذكر في الكهف، والثالث عن الروح، وين جاء الجواب؟ بالإسراء، عشان تنتبه نزلوا مع بعض ورد على الأسئلة بصورتين، معناته ما فيك تفصل بين الصورتين، يعني حتى تفهم الكهف فهم كامل لازم تأخذ معها إيش؟ الإسراء، وحتى تفهم الإسراء فهم كامل لازم تفهم معها الكهف، واضح إخواننا؟ وإذا فهمت الإسراء مع الكهف حتفهم بعدين ليش إجا بعدهم مريم تماما. إحنا قلنا سورة الكهف سورة إيش؟ الدجال، العاصمة من الدجال، صحيح؟ مين اللي بيقتل الدجال؟ عيسى بن مريم، ما لازم تعرف عيسى يعني؟ فجي سورة مريم تبين لك الموضوع، تكمل لك القصة يعني. وبعد عيسى بن مريم وقتل الدجال شو بيصير؟ يرجع الأمر إلى الأمة، صحيح؟ يرجع الأمر إلى عهده الأول، فصورة طه بيّنت لك هذا تماما. وبعدين شو بيصير؟ كله شو بيصير بالآخر؟ حتقوم الساعة، قال اقتربت الساعة بالأنبياء، شفت الترتيب؟ ما في أجمل منه، ما في أسهل منه، لكن امشي أنت صح مع القرآن. طيب إذا سورة الكهف الدجال مع سورة إسراء عن إيش عم تحكي؟ عن المرحلة قبل الدجال، عم تحكي عن مرحلة قبل الدجال اللي هي مرحلتنا، مرحلة الأمة اللي نعيشها الآن، واللي قبلنا هذه المرحلة. وذلك مناسب جدا تنزل كل هالصور من أول الإسلام حتى تعطي إيش تصور كامل لما سيحدث في الأمة، كأنه الصور الخمسة بينت الأمة كلها. تاريخ الأمة اختصر بإيش؟ بالخمس صور. إنه صوت الإسراء حتبين لكم حياتكم ومنهجكم، بيجي بعدات الدجال ملك الأمة المسيح وانتهى الموضوع. تفهم لما بتأخذ الخمس صور مع بعض الفهم تغير تماما، تغير تماما. ليش؟ لأنه بتقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بتربطها مباشرة بإيش؟ باقتراب الساعة وشق القمر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تقول يا أخي شو قال على هذه بهذه؟ واضح. من أمثلة هذه أخوان، حتى أنا أريد واحد يقول ليش بتحكي معنا بهذا الكلام؟ قل أريد أن أعطيكم منهج اللي كان ماشيين علينا المتقدمين والصحابة رضي عنهم، وكيف إحنا الآن بعاد جدا عن طريق فهم القرآن، وظانين أنفسنا إيش ما شاء الله ما في شيء ما نفهمه. إحنا الأمور عنا واضحة تماما، واضحة تماما، صح؟ طيب ممتاز، واضحة تماما. أنا لو سألتك سؤالا يا مسلم، ما هي السورة التي ذكرت توحيد الله والإخلاص له في التوحيد؟ شو تقول؟ تقول لي ما الله سمى سورة الإخلاص، صحيح؟ قل هو الله أحد. إذن لو واحد جاني هيك سألني أنا كيف بدي أتعرف على التوحيد؟ مين الله عز وجل؟ كيف بوحد الله؟ قل هو الله أحد، والقرآن كفاك. قل لي طيب كيف بتعمل مع الكفار؟ سهل، قل يا أيها الكافرون، صحيح؟ وطيب شو بعمل بالمنافقين؟ يا أخي في سورة اسم المنافقون، روح اقرأ، روح شوف كيف الله أمرك تعمل مع المنافقين، فسمى لك سورة كاملة بالمنافقين. تحتاج أني أنا أرجع يعني؟ يقول لي شوف والله أنا الأمور مختلطة عندي، ما عم قدر ميز بين الحق والباطل، بدي هيك طريقة. يا أخي ما هيك نسمح الكلام؟ يا أخي اعطونا بقى شيء حتى نميز نفرق بين الحق والباطل. تقول لي شعرتي شيء اللي عندي؟ أنا بدي فرق بين الحق والباطل، وهذا شو عم يعمل القرآن؟ يا أخي في سورة بالقرآن اسمها فرقان، الله سماها فرقان. يا أخي روح اقرأها وتدبرها، إذا دبرت الفرقان ممكن ما تفرق، ما سماها فرقان ليش؟ لأنه هي اللي بتفرق لك بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الخير والشر. هذه الصورة روح امسكها. قول والله أنا متضايق هيك يا أخي، ما بعرف كيف هيك. رحمة الله كيف بدها تجي؟ يقول له سهلة جدا، شوف في سورة اسمها الرحمن، اقرأها وتدبرها وشوف كيف الله بيرحمك. يعني هذه كلها رحمة، لأنه بدأت بالرحمن، رحمة كلها. واضح الطريقة يا إخوان كيف نتعامل مع القرآن؟ طيب إحنا الآن يا أخي كفار وظلم وكيد ومكر، بدنا نجاهد في سبيل الله، صح؟ في سورة بالقرآن هي سورة قتال، روح ادرسها حتى تعرف كيف بدك تجاهد، صح؟ في سورة بالقرآن اسمها سورة قتال، الأنفال سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة محمد اسمها سورة القتال. يعني مثل ما أنك لا يمكن أن تفهم التوحيد بدون سورة الإخلاص، ولن تفهم التوحيد العملي بدون قل يا أيها الكافرون، ولا يمكن أن تفرق بين الحق والباطل بدون الفرقان، ولا يمكن أن تفهم كيف تتعامل مع أمة أخبث الأمم من اليهود من بني إسرائيل من دون سورة بني إسرائيل، ولن تستطيع أن تتعامل مع الدجال وتنجو منه ومن فتنه من دون سورة الكهف، صحيح؟ كذلك لا يمكن أن تجاهد في سبيل الله جهادا صحيحا من دون أن تفهم وتتمسك بسورة القتال. غريبة ولا واضحة؟ سهلة جدا. ولذلك إن تمسكت بسورة القتال ومشيت عليها حيجيك بعدها إيش؟ الفتح. يعني بدك الله يفتح عليك يفتح لك وينصرك. ما قال إن فتحنا لك فتحا مبينا. حتى توصل لسورة الفاتحة بدك تيجي بسورة القتال. هون لن يتحقق الفتح بدون سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب سورة القتال إن سمي سورة محمد. الله أكبر الله أكبر وسبحانك ربي. لتفهم أهمية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كم واحد منا تدبر سورة القتال في زمن انتشر فيه الكلام والعمل والانتفاع بالقتال؟ صحيح إخوان، احنا ما عم نختلف على القتال ما هو انه واجب ولا ما هو واجب. واحد سمع بأن الله أوجب عليه الصلاة، في عندنا خلاف الصلاة، قال الله أمر يصلي، قال ايه، قال طيب صلي، وقف لا استقبل قبلة ولا تطهر وبدي صلي، قبلت؟ ليش ما استجاب لأمر الله؟ سمع أن رب العالمين قال له صلي، قام صلى، يكفي؟ لا، لأنه ما صلي على مزاجك، صلي مثل ما الله بده. لازم تسأل كيف أصلي ومتى أصلي وفي أي طريق وبأي طريقة وبأي، صحيح؟ بأي، كل ديننا ما هذه طريقته؟ أي عمل تعمله. ولذلك سورة الكهف شو قلت لك بالآخر؟ يعمل عملا صالحا اللي هو موافق للشرع، ما هو على رأيك. طيب بدنا نجاهد؟ إيه طبعا بدنا نجاهد، ذروة سلام الإسلام في أروع من الجهاد. ليش؟ صحيح؟ اللي خصت به هذه الأمة هذه الخصوصية العجيبة. لكن قبل لازم نسأل أنفسنا منين حنتعلم متى وكيف الأركان والشروط مثل بقية العبادات. الواحد حتى يصلي أو يتعلم حكم في الطهارة كم عم نتعب يا شيخ ماجد؟ لتعلمنا أحكام الطهارة والصلاة الحكم منا بيقعد معنا أحيانا شهور، ونقرأ الآيات والأحاديث والنصوص وأقوال الصحابة والفقهاء والخلاف والأصوليين، صحيح يا إيفان؟ وبعدين هذا القول أقرب وأرجح ورجح وما ترجح، وأدلة الترجيح واللغة والأصول والمبعر، صحيح كل هذا حتى نفهم بالآخر أنه إذا فتنا على الخلاء عزكم الله عز وجل كيف منفوت، باليمين ولا بالشمال؟ صح؟ قل لي علمنا هذا بيتك ذروة السلامة علمنا إياها، معقول؟ صح؟ بيجلس شهر حتى أتعلم أداب قضاء الحاجة، وما بيجلس 10 سنين أتعلم أحكام الجهاد؟ هينفع؟ لا. إذا نتعلم، لأنه إذا ما تعلمت ما حيجيك الفتح. طيب بدنا نتعلم إن شاء الله، ممتاز جدا. كيف بتعلم؟ بقول له يا أخي إحنا نرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا والصحابة وغيره، لو قرأت أي كتاب في التفسير حيمر معك إنه الصحابة كان عندهم شيء عجيب. سمعته قبل شي 25 سنة من أحد مشايخنا هز بدني، قلت له مجموعة من الإخوة بدنا نتدبر بعض صور القرآن، ندرس تفسير، شو بتنصحنا نبدأ؟ شو رأيك؟ بدك من أين نبدأ؟ نظر، اللي حاميم لا ينصرون، من السماء فيها؟ رحت فتشت بحثت، وجدت إنه فعلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في كثير من معاركهم وحروبهم عندهم كلمة سر يذكر بعضهم بعضا فيها، حتى كان يقول بعضهم بعض حاميم لا ينصرون. إيش حاميم لا ينصرون هذا؟ شو معناها يعني؟ يعني كأنهم يقولون نحن أصحاب حاميم، إحنا معنى إيش؟ حاميم. إذا معنى حاميم لا ينصرون علينا، شفت كيف يشجع بعضهم؟ إحنا أصحاب حاميم لا ينصرون علينا. إذن صور حاميم هي صور ممهدة لإيش؟ للنصر والتمكين. كم صورة هي؟ 7. شو بيجي بعد مباشرة؟ القتال. إذا معناتها قبل القتال في عندك حاميم لازم تدرسها كمان، لأنه هي بتفهمك القتال، لأنه بحاميم لا ينصرون علينا، مو بالقتال وحده لا ينصرون علينا، بإيش لا ينصرون علينا؟ بحميم. إذا كنت تريد نصرا محققا فعليك بماذا؟ بحميم. افهمنا حميم ويجا بعد الفتح ويجا بعدها حشرات طبعا، لأنه إذا فتحت البلاد شو بدك تعمل فيها؟ ترميها؟ بدك تربيها؟ بدك تأصل فيها؟ الآداب والأحكام الأمة كلها ذكرت وين؟ بالحشرات. أخوانا يعني معقول هذا القرآن؟ طبعا معقول، ما هو هذا القرآن. إذن إذا أخذت أنت آية ولا صورة ومشيت كم حتفهم؟ فهم ناقص جدا، صحيح؟ هذا هو منهج الفهم ومنهج العصمة في الفهم للقرآن، اتمسك بالقرآن بهذه الطريقة كله، واربط القرآن ببعضه وفسره ببعضه، وليكن قدوتك في التفسير من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وانظر كيف يفتح الله عليك بالفهم وكيف تعصم من كل انحراف. هذه العصمة من الانحراف. احنا اليوم نعيش زمن فتن عجيبة وانحرافات غريبة عجيبة، صحيح؟ كل يغني على ليلة بغض النظر عن النية وغير ذلك، واضح؟ النية واحدة ما بتكفي، تكفي واحدة بالنجاة عند الله عز وجل؟ لا، لابد يكون العمل صحيح. وحتى تعصم من الزلل والخطأ، هذا هو المنهج. إذن نحن مطالبون يا أخواننا بأن نعرف على كتاب الله، وأن نجتهد في تدبره آية فآية، ثم صورة بعد صورة، واضح؟ ثم مجموعة مع مجموعة. بتقول لي من أينتين من خلص؟ هذا السؤال دائما بيجي، شو بيهمني أنا؟ أنا بيهمني متى أنتهي ولا متى أبدأ وكيف أبدأ، صحيح؟ أنا المهم أمشي. إذا سرت في الصراط المستقيم والطريق القويم، يمكن بعد يوم ألقى الله عز وجل، لكن ألقاه أنا إيش؟ ماشي صح، ماشي صح، واضح؟ خلص نجوت أنا، هذا المطلوب مني، أنجو. امشي، إذا ما أنا وصلت غيري بيوصل، لكن منهج ماشي مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة وصلوا معه؟ لا، في منهم مات من أول يوم، منهم مات بعد أسبوع، هكذا امشي. لكن إذا ما مشيت بهالطريق ما حتوصل مهما كان. بعدين مسألة مدى طويلة يا أخواننا، ما تظنوها 100 سنة، واضح يا أخواننا؟ شايفين هذا القرآن؟ قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت امشي وشوف كيف الله بيسر لك. أخي عجيب، إحنا اللي بفضل الله عز وجل جربنا حفظه، صحيح؟ وجدنا حفظه سهل جدا. أول ما واحد منا بدأ يحفظ القرآن شو بيشوف؟ يفكر أي أنت مخلص؟ الله يرحمك يا حاج محمد. ذكر بدأنا يعني على ما أذكر أنا، لا، أول ما بدأت غرت من واحد، شفت واحد عم يحفظ، أخونا شيخ إبراهيم حمزة الله يوجهه الخير، أذكر كنت نازل المسجد شفته واقف هيك حامل مصحف هيك، سلمت عليه شو عم تساوي شيخ إبراهيم؟ والله عم أحفظ. شو عم تحفظ؟ القرآن. يعني معناته في مجال يعني واحد يحفظ قرآن؟ ما كان بيخطر عبالك تحفظ قرآن؟ الشغلة صعبة جدا، هيك احنا فاهمين. طيب نبدأ يا أخي، يا عمي الجزء يومين ثلاثة يخلص يا أخي، والله سهلة. متذكر جاني بعض الإخوة، شو شيخ طلال عم تحفظ؟ وين صرت؟ قلعت، صحيح؟ تيجي بعدين تذكر هيك أول واحد سمعنا بشيء اسمه قراءات، هيك سمعت شريط مرة عم شو عم يحكي هذا؟ شو عم يعمل هاد؟ سألت بشيء اسمه قراءات، شو قراءات؟ شو عم سيبه؟ كل هاد بك تحفظه؟ مو صعبة، تدخل طلعت ما نشي قرآن وعد الله بإيش؟ بتيسيره، كما يسر حفظه يسر فهمه ويسر العمل به. ولهذا قال ولقد يسرنا قرآن للذكر، والذكر ما هو قول فقط ولا حفظ، فيه فهم وعمل، كله ذكر، صحيح؟ فيسر الله لنا القرآن للذكر. لكن أنت أبدأ مثل ما سهل عليك حفظه سيسهل عليك فهمه، لكن لو حطيت من أول يمكن تطلع بكتاب تفسير 25 مجلد، شو بتعمل فيه أنا هذا؟ تقول له هيك 25 مجلد عم مستحيل. يا أخي أنت امشي، والله امشي، أنت امشي وشوف هتلاقي إيش. أخي والله سهل جدا، واحدة ورا واحدة، آية ورا آية، آية فهمتك آية وآية، صورة فهمتك صورة، طلع بالآخر خلال سنة. ما تظنني عم بلاهي أخواننا، والله ما تظنني عم بلاهي أخواننا، خلال سنة حتشوف كيانك تغير مع القرآن، واللي فهمته من القرآن ما كنت تحلم أن تصل إليه أبدا. سنتين الله أكبر، لكن نمشي. للأسف كم نجلس يوما على سماع الأخبار، احنا أمة بدها ايش تنتصر، الله يبكلنا في الأرض. كم ساعة نجلس على سماع الأخبار، وهالأيام صارت عجيبة كمان، حط مع الفيسبوك ودخل مع الواتس أب وزيد عليها التويتر، صحيح؟ بالله عليك كم ساعة منضيع كله؟ ما هي؟ شو الفوائد عم نحصلها؟ الكلام بيرجع بيعاد هو نفسه، ثاني يوم نفس الكلام، ثالث يوم نفس الكلام، بعد أسبوع نفس الكلام، صحيح؟ هو هو. وكم ساعة نجلس مع القرآن كل يوم؟ نحن ناس نريد الهدى، اللي يريد الهدى يذهب إلى الهدى اللي جعل الله هدى اللي هو القرآن، ويتعب نفسه ليهتدي بالقرآن، صح؟ طيب أنا كيف سأهتدي وأنا أعرضت عن القرآن وجعلت أضعاف وقتي اللي أجعله القرآن أضعافه مع غير القرآن ولا ينفع؟ لا ينفع هذا الكلام، لا ينفع هذا الكلام. وضحت الصورة الآن؟ قال لنا ربنا جل وعلا، بل قال موجها الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، صحيح؟ لكن كيف أدعو؟ على بصيرة. من أين تأتي البصيرة؟ من الذي ذكر الله أنه جعله بصائر، صحيح؟ ما ذكر القرآن فيه بصائر وهو بصائر، إذن البصيرة من أين نأخذها؟ إذن كل واحد بده يدعو إلى الله ما أخذ من القرآن ما حيكون على بصيرة. أنا ومن؟ إذن لن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انطلقت في الدعوة إلى الله على بصيرة من الوحي، صحيح؟ قال وسبحان الله، شو علية التسبيحات، وما أنا من المشركين. شوفين ليه؟ لماذا تختم الآية هذه وما أنا من المشركين والتسبيح؟ أسئلة مهمة جدا يا إخواننا حتى تفهمنا المنهج، ويأتي جوابها إن شاء الله في لقاء قريب. أنا أردت في هذا اللقاء إخواننا أن نجعل منهجا عاما للنجاة، منهج عاما للعصمة من كل الفتن، من كل الأفكار، من كل الانحرافات. سنضرب أمثلة، طبعا مستحيل لا في جلسة ولا في اثنين ولا في عشرة أن نجمع القرآن، صحيح؟ هذا يحتاج عمر، لكن سنضرب أمثلة على أنواع من الانحراف في الفهم والعمل بسبب البعد عن القرآن. نقول شوف هذا القرآن يقول كذا والناس تفعل كذا، أو نحن نفعل كذا، إن وافق القرآن معناتها نحن ماشيين على هدى، إذا خالفنا القرآن معناتها في عندنا انحراف، صحيح؟ إذا الله أعاننا الحمد لله إن شاء الله عز وجل أرجو ذلك، إذا أعاننا على 4 أو 5 أبواب من أبواب الانحراف لنحن نقع فيها اليوم ونحن في غفلة عنها وفهمناها من القرآن يكون نعمة، وحنفهم بس بعدها أنه معناته إحنا على خطر عظيم، لأنه إذا كان في عنا 4 أو 5 أو 10 أنواع من الانحراف ستتضح لنا مخالفة للقرآن وما منتبهين، معناته في احتمال كبير أن يكون في إسا أضعاف هذا الانحراف موجود في حياتنا، وإحنا نظن أننا على خير عظيم. وإخواننا فلقاؤنا القادم إن يسر ربي جل وعلا سيكون في باب من هذه الأبواب، نذكر فيه آيات القرآن، ونذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر فيه قصصا من القرآن والسيرة، ونبين منهج القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، ونقارن أنفسنا به، نقول هذا القرآن وهذه السنة وهذه السيرة وهذا اللي ذكر الله عز وجل وإحنا هيك. إن وجدنا موافقة نسجد لله شكرا ونحمد ربنا، وإن وجدنا غير ذلك يجب علينا ماذا؟ نستدرك نتوب نرجع ونقول لازم نغير ونعدل. لا نريد كلاما، كلام وحده ما حينفعنا، نريد نستعين بالله عز وجل ونبدأ بإيش؟ بالعمل. ما بدنا نسمع درس مثل الصحفي وننقل لا، هذا القرآن لن ينفعنا إلا إذا تعاملنا معه أن الله يكلمنا، الله يكلمنا، وكل آية منه نحن مطالبون بها وبالتمسك بها، وهي دليل لنا على الهدى. هكذا نتعامل مع القرآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعصمنا بهذا القرآن، وأن يعصم قلوبنا من كل فتنة وزيغ وضلال، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، ويغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. واعذروني أخوتي على إطالتي، ولكن إن شاء الله منكم من لينا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. موعدنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد غد بعد صلاة المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخواننا الأربعاء القادم أنا جيد أظن وقت العصر أكثر الناس في أشغالهم صعب جدا، أخشى الملل. أنا بالنسبة لي ما عندي مانع أجلس من الفجر إلى المغرب، لكن الإخوة فنحن في كل لقاء خليها في كل لقاء، إن وجدنا للإخوة استعداد وانشراح نقول نكمل بعد العشاء، ما عندي مشكلة أبدا. واضح إخواننا؟ أحيانا ممكن الدرس بعد المغرب نجد أنفسنا إيش اكتفينا، أو يمكن يكون أحيانا الكلام فيه مو كل الكلام بيكون سلس، أحيانا بيكون فيه صعوبة فيه شدة، بنحس إنه هالقد خلاص صحيح، بنقول خلاص ما بدنا اليوم بعد العشاء. المسألة هنا ما هو درس يا إخواننا، مسألة مذاكرة، ولذلك سنفتح إن شاء الله في الدروس القادمة موضوع إيش الكلام والمذاكرة، كل واحد يعطي رأيه ما عنده من العلم ويعطيه، لأنه كل يبين لإخوانه ما عنده، بيصير إيش في تعاون على الذكر وعلى البر والتقوى بإذن الله.
الله أكبر.